الصورة اللي ذكرتها ليس له صلاة.
طبعا لا يصدق عليه أنه لم يحسن الوضوء.
لكن الإحسان لا يتفاوت يا شيخ، يعني ألا يمكن أن يكون وضوءا صحيحا غير محسن؟
بارك الله فيك.
نعم،
لأني أنا سأجيبك، الإحسان يختلف، لكن أنا سألتك سؤالا، ألا يطلق عليه أنه لم يحسن الوضوء؟
بلى.
فسؤالك ولم أخذ غير وارد، لأني لا أخالفك فيه، فلماذا لما أسألك ألا يطلق عليه أنه لم يحسن الوضوء؟ الجواب نعم.
نعم.
أما أن تسألني أليس في هناك فرق؟ الجواب نعم، لكن ليس له علاقة بموضوعنا. وأنت تعرف بهذه المناسبة قبل الرسول عليه السلام لما رأى في الرجل ذاك الرجل لمعة قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، صح ولا لا؟ فإذا لماذا نبعد هذا الترك للإحسان الوضوء عن أذهاننا ونأخذ الاهتمام الثاني اللي هي داخل هو فيه كما أنت سألته، ولكن في ذلك لكن أول ما يتبادر من اللفظ المطلق هل هو المعنى المطلق أم المعنى الخاص؟ هذه المشكلة التي ينبغي على الذين يدرسون المتون ويريدون أن يحكموا عليها بالشذوذ أو بالنكارة أو أنه يتقوى بغيره أو لا يتقوى، الذي ينبغي أن يدرس الحديث يجب أن يجمع بين العلم بمصطلح الحديث ورجال الحديث أي جرحا وتعديلا، وبين اللغة العربية ودقائق تعابيرها وملاحظة التفاوت بين بعضها البعض إلى آخره. أنت قلت آنفا ما صرحت به أن اللفظ الأول ليس فيه حجة بينما اللفظ الثاني فيه حجة، أنا لا أرى فرقا بين اللفظ الأول واللفظ الآخر إلا من جانب واحد، وهو أن اللفظ الآخر صريح الدلالة أن تارك الصلاة أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أما اللفظ الأول فهذا هو الفقه الذي أشرت إليه آنفا مستدلا بجواب علي لأبي جحيفة الشوائي إلا فقه أو فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه. فالآن الذي لم يحسن وضوء اللفظ بارك الله فيك مطلق، فيدخل فيه الذي لم يحسن الوضوء إحسانا مطلقا كهذا الذي قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، فهذا الذي يصلي هو الذي يقال فيه صلى وما صلى. وهنا يأتي حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه إن مات هذا وهو يصلي هذه الصلاة مات على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى وما صلى كما جاء في حديث المصلي صلاته الذي تعرفونه حيث صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات كما هو معلوم. أخيرا رجل تبين له أنه فعلا لا يحسن الصلاة فقال والله يا رسول الله ما أعرف أو لا أعلم غيرها فعلمني، فقال له إذا توضأت كما أمرك الله فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره. هذه واحدة هنا، فإحسان الوضوء هو الذي يستوجب صحة الصلاة، والإساءة في ترك الإحسان في الوضوء قد يوجب أحيانا أن تكون صلاته باطلة وقد لا توجب. إذا كان مثلا الآن أنا أقول هات لي أنت صورة يمكن أن تقول فيها كما قال الرسول عليه السلام في الشوط الأول ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، هات صورة أنت لمتوضئ تقول له ارجع فأحسن وضوءك ولا تقول له وأعد صلاتك، شو بدك تتصور؟ أنه ترك مستحبا ترك سنة مؤكدة مثلا ولا إيه؟ هل بإمكانك أن تتصور هذه الصورة؟
طبعا لا أمره أن يعيد وضوءه، لكن ممكن أن أقول أن هذا الرجل أو أقول له ما أحسنت الوضوء مثلا، لكن ما أقول له أعد وضوءك إذا كان أتمم يعني ما يشترط عليه في الوضوء.
ما أجب صديقا صلى الله عليه وسلم سؤالي محدد جدا وقوفا عند لفظ الرسول لأنه هو القدوة لنا. إذا رأيت رجلا أساء وضوءه هل تقول له ارجع فأحسن وضوءك ولا تأمره بعاد الصلاة؟
لا، لا بد من عاد الصلاة.
إذن
لا، أنا أمرته أن يرجع ويحسن وضوءه.
أيوه،
فلا بد يستلزم إعادة الصلاة.
جميل جدا. لكن السؤال له تابع وهو إذا رأيته أخل بشيء من سنن الوضوء فهل تقول ارجع وأحسن وضوءه وبالتالي لا تقول له واعد صلاتك، أم تقول بعبارة أخرى؟ الشاهد من هذا كله
نعم.
ولا أريد أنا أن أضيق أمرا وسع الله فيه، إنما هي ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. يجب أن نراعي ألفاظ الرسول عليه السلام وأن نضعها مواضعها. فقوله هناك ارجع فأحسن وضوءك، هذا الحديث يفسر بذاك، فالإحسان هو معناه إتمام الوضوء، إذا لم يتمه فكأنه لم يتوضأ، وبالتالي لو صلى فكأنه لم يصلي، ولذلك قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعيد صلاتك. فهذه أول ملاحظة في هذه الرواية الأولى التي إذا دققنا في تفقه فيها فسوف لا تجد اختلافا بينها وبين الرواية الأخرى إلا ما أشرت إليه آنفا من حيث صراحة الرواية الثانية دون أحسن من الرواية الأولى. ثم ولم يتم خشوعه، يقول أو قبل ذلك ركوعه،
وتم ركوعه
بالنسبة للذي لم يتم، بالنسبة للشطر الثاني من الحديث.
ومن لم يفعل الحديث الأول أم الآخر؟
الأول
من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له.
نقول هذا
نعم.
ومن لم يفعل ماذا؟
قلنا هذه الأربعة. نعم،
هذا هو. فأنا أخذت أول واحدة وهي لم يحسن وضوءه. ومن لم يفعل ذلك إيش معناه؟ لم يحسن وضوءه صح؟
نعم.
ولم يتم ركوعه.
نعم.
ولا خشوعه.
ولم يصل في وقته.
ها؟ كويس. فالآن نأخذ العبارة الثانية وهي لم يتم الركوع.
ثانية وصلهن لوقتهن أو في ذا
الفرصة.
الحديث هو من أحسن وضوءهن. هذه أولا. ثانيا وصلهن لوقتهن.
وصلهن لوقتهن. نأتي إلى الثانية هذه وصلهن لوقتهن. الرجل الثاني لم يصليها في وقتها، هل هي صلاة مقبولة؟
لا.
فإذن ما فائدة هذه الصلاة؟ هل هناك فرق عندك بين من يصلي الصلاة قبل وقتها أو يصليها بعد وقتها؟ هذه صورة بالنسبة لمن يصلي الصلاة قبل وقتها أو يصليها بعد وقتها، هذا شخص. وشخص آخر لا يصليها لا في وقتها ولا قبل وقتها ولا بعد وقتها، هل هناك يعني خلاف بين الرجلين بأن هذا الذي صلى قبل الوقت لا صلاة له والذي صلى بعد الوقت لا صلاة له، وإنما الذي له صلاة الذي حافظ على مثل قوله تعالى إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ نحن الآن في رجل لا يصلي الصلاة في وقتها فهذا لا صلاة له، فإيش الفرق بين هذا المعنى في اللفظ في الرواية الأولى التي لم تجدها إلا من طريق ذلك المجهول، وفي الرواية الأخرى لا فرق إلا في اللفظ، هناك في وضوح هنا في خفاء، وهذا الخطا حينما يشرح يصبح جليا ويلتقي مع الروايه الثانيه. ثم ياتي في الصفه الثالثه ولم يتم يسمى الخشوع.
نعم.
بالنسبة للرجل الثاني خشوع
الركوع
والخشوع. فالآن انتهينا من ملاحظة الإحسان وضوء ومن ملاحظة عدم الصلاة في وقتها حيث لم يصليها في وقتها. الأول أحسن الوضوء وصلى في الوقت، الثاني لم يحسن الوضوء ولم يصليها في وقتها. نأتي الصفة الأخرى أنه لم يتم الركوع، فهل لهذا الذي لم يتم الركوع صلاة صحيحة؟ فإذا بارك الله فيك ما يحتاج الأمر إلى أن نتكلم بقى في الخشوع، لأنه الخشوع في خلاف بين علماء، هل هو ركن من أركان الصلاة أم هو واجب من واجبات الصلاة أم هو من مستحبات الصلاة؟ فليس عندنا دليل، ليس عندنا دليل أن الخشوع ليس عندنا دليل أن الخشوع في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، هذا قولا واحدا. بل عندنا دليل أن هذا الخشوع من لطف الله عز وجل بعباده، أنه ما جعله فرضا عليهم فرض شرط وليس فرضا دون شرط، رحمة بهم. وأعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي صلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، ستها، خمسها، ربعها، نصفها. الخشوع الذي هو الصفة الرابعة الكاملة بالنسبة للذي يحافظ على الصلاة، فهذا الخشوع إما أن نقول كما أعتقد أنه ليس بركن، فحينئذ إذا صلى صلاة بعد أن أحسن الوضوء وصلاها في الوقت وأتم الركوع فصلاته صحيحة، وإن لم يخشى، لأنه لا دليل لدينا على شرطية أو ركنية الخشوع في الصلاة. وإن قيل بأنه ركن، وما أظن أحد منكم يقول بهذا، فحينئذ تأتي صفة رابعة، أن هذا الرجل الثاني الذي أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أن هذا لم يصلي لأنه لم يخشع في صلاته. أنا لا أجنزل حول هذه، لأني لا أعتقد أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، فكل من لم يخشع فصلاته باطلة، لكن لا شك في الخصال الثلاث الأولى أنها من أركان الصلاة. فإذا يقال في هذا الذي لم يحسن الوضوء ولم يصليها في الوقت ولم يتم الركوع فلا صلاة له، هذا يتقي مع اللفظ الثاني. وبعد ذلك أقول شيئا: هذا الرجل المجهول رجل تابعي، وجهالة التابعي ليست في منزل جهالة من دونه، وكثير من علماء الحديث ولعل مالك منهم كانوا يحملون حديث الرجل التابعي المجهول على ما سبق أن تحدثنا مع الأخ الكريم هنا، أنه يحسن الظن به لسبب اثنين: السبب الأول أنه لم يكن قد اشتهر الحديث الكذب بين التابعين، بل ليس فيهم من الضعف ما ظهر في من بعدهم من حيث سوء الحظ، ولعل لهذا تعريبا ماديا بسبب هناء النفس التي كانوا يعيشونها والطمأنينة التي كانوا يحونها. الشاهد أن هذه الجهادة هنا قد تغتفر بالنسبة لبعض وجوه نظر بعض المحدثين، ومنهم ابن كثير ومنه رجب، فإنهم يسلكون أحاديث المجهولين من التابعين مسك الاحتجاج بحديثهم. فلو فرضنا، وهذه فرضية لا بد من ملاحظتها، أن هذا اللفظ الثاني لا يوجد له شاهد بوضوحه وصراحته، فإذا ضمننا إليه الملاحظة الأولى وهي قوية كما ترونها، والملاحظة الثانية التي عزوتها لابن كثير وابن رجب، فحينئذ يخرج الإنسان بنتيجة هي تكاد تكون قطعية أن تارك الصلاة أو المؤدي لها مخلا لبعض أركانها وشروطها فلا صلاة له. وأنا أرجو أيضا بهذه المناسبة، متى يكفر تارك الصلاة يا جماعة؟ أبصلاة واحدة أم بخمس أم كيف يكون هذا؟ نحن نعلم التحذير الشديد من الرسول عليه السلام حين يقول مثلا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أكفر؟ إن قيل نعم قلنا ما الدليل؟ وإن وضع شروط ولا سبيل إلى هذه الشروط لأنه لا وجود لها، فما هي الشروط؟ وبأي عدد إذا ترك الكسلان عن الصلاة وليس المنكر لها، ما هي الصلوات التي إذا أجمع التارك لها على تركها بحيث يصبح مرتدا عن دينه خارجا عن ملته، مع أنه يؤمن بشرعية ربه لا وأنه يعترف بقصوره بسبب تركه إياها؟ لا يستطيع أحد أن يضع حدا لهذا، ولذلك فلا يجوز الحالة هذه إطلاق كلمة التكفير، والذي يطلق هذه الكلمة لا يستطيع أن يضع حدا لتنفيذها. فهل علمتم بهذا السؤال جوابا؟ متى يكفر؟ تفضل.
العلماء يقولون من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمدا فهو كافر، يقولون هنا
معروف.
عفوا، وبعضهم يقول من تركها بالكلية فهو لا يصلي مطلقا، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيدين ولا صلاة فريضة، هذا الذي يكفر.
كل فما الدليل على هذا أو ذاك؟
الترك، بعضهم يقول من تركها
معروف، في خلاف أصبح. بعضهم بصلاة واحدة يكفره، وبعضهم لا يكفره إلا ترك بالكلية، بمعنى إذا كان من النوع الذي نقول نحن عنه في بلاد الشام يرقع صلاته، يعني تارة يصلي وتارة لا يصلي، كهؤلاء الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان مثلا، هذا شيء كثير عندنا. في هؤلاء كفار، عند الأولين كفار عند الآخرين ليسوا بكفار. هذا الاختلاف وحده دعكم عن الذين يقولون لا يكفر مطلقا إلا بالجحد، هذا هو المعروف يجب الفضل. لكن الآن هذا التفصيل، منهم من يقول يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من يقول بأراضي عن الصلاة طيلة حياته. إذا المسألة فيها خلاف، هذا الخلاف بماذا نرفعه؟ ما هو الدليل الذي يجعلنا نطمئن بعد أن نقول بأن تارك الصلاة كافر؟ تارك الصلاة كافر من هو؟ من ترك صلاة واحدة كما قال في الحديث، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، هذا وعيد شديد جدا. لكن هل هو متفق على دلالته عن الكفر؟ واضح جدا أن الذين يطلقون القول بكفر تارك الصلاة ما اتفقوا على هذا. إذن المسألة تحتاج إلى تأني، لأننا نعلم الأحاديث الكثيرة التي جاءت تحذر المسلم من أن يطلق كلمة الكفر على أخيه المسلم، والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام بمجرد أنه أخل بركن من أركانها. تفضل.
طيب، قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والصحابي الذي قال عبد الله بن شقيق الحديث المعروف ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلو قال إن ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذه اسم الجنس. فإذا إذا صدق عليه، إذا صدق أن يطلق عليه أنه ترك جنس الصلاة فإنه يكفر، فيكون هذا الجواب الذي يرفع الخلاف. والحديث الذي يقول أن الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار ويعرفون بآثار السجود، فناس يجوزون الصراط بالكلية يدخلون الجنة، وناس يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة بآثار السجود. فأين ترى أن تاركي الصلاة بالكلية الذين ليست عليهم آثار السجود نهائيا، أين ترى أن يخرجوا من النار؟ يعني أرجو الإجابة عن هاتين
المفاهيم. أرى أنهم يخرجون بشفاعة رب العالمين الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل تارك الصلاة مشرك؟ وهل شفاعة رب العالمين هي كشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين فضلا عن سائر الأنبياء والمرسلين، ولا هي عام وأشمال؟
بل عام وأشمال.
قد يشمل كما جاء في بعض الأحاديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهل يمكن أن نقول بأن تارك الصلاة لا عن جحد ليس في قلبه ذرة من إيمان؟ ما أظن يقول هذا إلا الخوارج، حتى الخوارج ما أظن يقولون بهذا.
والكلام الأول
وهو
صدق أن يطلق عليه أنه ترك جنس الصلاة فإنه يكفر.
كلام الأول جوابه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه فهو كافر حلال الدم، في أحد منكم مستحضر المثل ولا يكفي الجزء هذا منه؟ لو صح هذا اللفظ انتهى الموضوع وختم بطابع الكفر
الأكبر.
ها؟
أقول يعني طابع الكفر الأكبر.
أي نعم.
لو صح الحديث.
لكن لا يوجد أن من ترك الصلاة فهو كافر من الأحاديث الصحيحة بل الحسنة، لكن أنه كفر فلا شك في ذلك. لكن هنا يدخل البحث الدقيق الذي فهمناه من أئمة السنة كابن تيمية وابن قيم الجوزية أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي، أو تقسيم آخر وفيه دقة أيضا: كفر لفظي وكفر قلبي. فالكفر اللفظي والكفر العملي لا يخرجان صاحبه من الملة، لأنه كفر بمعنى عمل الكفار. فإذا اعتقد اعتقاد الكفار فهنا ذاك ألحق به. أما البحث في تارك الصلاة معترفا بفرضيتها معترفا بتقصيره في تركه أداءها، فهنا لا نستطيع أن نقول هذا كفر انتقادي، لأنه يخالف واقع ما استقر في قلبه من الإيمان بشرعية هذه الصلاة. فكفره إذن كفر عملي، فلا ينبغي أن نقطع بأن الحديث الذي ذكرته فمن ترك الصلاة فقد كفر، أي بمعنى ارتد عن دينه، لأن مثل هذه اللفظة جاءت في كثير من العصاة.
مثل أن الكفر الذي يخلد صاحبه في النار والكفر الاعتقادي فقط، وأن جميع أنواع الكفر العملي لا يمكن صاحبه يخلد في النار.
أي نعم، هو كذلك.
طيب، نص على هذا، يعني نفس الذين قسموا الكفر إلى كفرين نصوا على أن هذه عاقبة هذا وهذا عاقبة هذا؟
لا مش ضروري نصوا، هذا أمر لازم لا يختلف فيه اثنان. يعني إذا كان الكفر كفرا عمليا، وإلا ما في هذا التقسيم، لما يفصلون أن الكفر كما قلنا كفر عملي وكفر اعتقادي، أو كفر قلبي وكفر لفظي، شو فائدة هذا التقسيم إذا أردنا أن نقول النهاية واحدة وهي الخلود في نار جهنم، لا، هم من الوضوع بمكان أنهم قصدوا بذلك أنه لا يجوز أن نسوق من كفر كفرا عمليا، نساق من كفر كفرا اعتقاديا، لا يجوز أن نسوق من كفر كفرا لفظيا كالذي كفر كفرا قلبيا. وأنتم تستحضرون معي ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه فقام رجل وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهل كان هذا كفر كفرا عمليا أم كفرا اعتقاديا؟ ما أظن أحدا يقول لأن كفر هذا كان كفرا اعتقاديا مخرجا له عن الملة. مع ذلك أنكر عليه الرسول عليه السلام بالاستفهام الاستنكار الشديد: أجعلتني لله ندا؟ كما لو أخبر مخبر أن هذا الذي خاطب الرسول بقوله ما شاء الله وشئت جعل النبي لله ندا. فمن جعل عبدا من عباد الله لله ندا لا شك أنه في ذلك يكون قد خرج عن الملة ويكون مخلدا في النار إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالآن نقول بالنسبة لهذا الصحابي الذي أشرك الله، أشرك نبيه مع الله بقوله ما شاء الله وشئته، ماذا كان شركه؟ لفظيا أم قلبيا؟ لا يشك ذو رأي وفهم أن شركه كان شركا لفظيا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالغ في الإنكار عليه بهذه الصيغة الشديدة ما حشره في جملة المشركين المرتدين عن دينهم، لأنه لم يأمره بأن يجدد إيمانه وأن يجدد عقله على زوجته، فما رتب كما يترتب على من ارتد عن دينه من الأحكام. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ونحن منه نتعلم أن هذا الرجل أخطأ بلسانه، كذاك الرجل الذي تعرفون حديثه في صحيح مسلم الذي خرج مسافرا على ناقته وعليها زاده طعامه وشرابه، ثم لما صار وقت الخيلولة وضع رأسه ونام تحت شجرة، فلما استيقظ لم يجد الناقة وفقد طعامه وشرابه معها، فأخذ يبحث عنها عبثا، ثم استسلم للموت جوعا وعطشا، ثم لما استيقظ وإذا الناقة عند رأسه كما عرفها عليها طعامه وشرابه، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، لكن هذا كفر لفظي، لأنه من هول الفرح وشدة السرور أخطأ هذا الخطأ الفاحش لفظا. كذلك ذلك الصحابي لما قال ما شاء الله وشئت، إنما يعني هنا الآن التأويل الذي لا بد منه، لأنه يعني يا رسول الله يجب إطاعتك كما يجب إطاعة الله، لأن الله يقول وما يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن تعبيره كان مشكلا فصحح له عليه الصلاة والسلام تعبيره بعد أن أنكر عليه وأفهمه أن هذا التعبير شرك لفظي، وعليك أن تقول ما شاء الله وحده. فإذا هذا التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي والكفر اللفظي والكفر القلبي. مجرد أن يفرق العالم هذا التفريق فمعنى أن العاقبة تختلف. هذا الذي كفر كفرا عمليا أو كفرا لفظيا لا يخلد في النار، وهذا الذي كفر كفرا قلبيا أو كفرا اعتقاديا فهو المخلد في النار.
سؤال
حديثي
آخر.
ما فهمتك؟
يا شيخنا نأتينا عندنا بعض الأسئلة الحديثية ونجاب في هذا، فلذلك لما نأتي ببعض الشواهد إنما نقصد بها شواهد لأسئلة تتعلق بالحديث.
بارك الله. فاستفدنا ذاك الله خير مما ذكرت، ولكن أنا سأعود إلى نفس الحديث أو نفس المسألة التي ذكرت. والأخ أيضا عنده مسألة قريبة من هذه. نفهم من كلامك يا شيخ أنه إذا صححتم أو أي محدث صحح حديث أو حسنه مجموع طرقه وكانت المتون مختلفة، ومع هذا أنا أسأل الآن، هل يعني هذا أننا نستطيع أن نقول هذا التحسين للمتون المختلفة أم للمتن الذي دندن حوله هذا المحدث؟ فأنتم مثلا تذكرون في الصحيحة حديثا وتقولون أنه صحيح أو حسن متنا معينا، ثم تذكرون طرق أخرى ذات متون يكون فيها زيادة كلمة أو نقصانها أو يختلف إلى آخره، ثم تقولون مثلا ومن مجموع هذا الطرق تطمئن النفس لأنه أو تقول أنه حسن. هذه الطرق أو هذه المتون في هذه الطرق التي ذكرتموها هل يشملها هذا الحسن أم أن الحسن ذاك الحديث؟
ذاك الحديث.
وهذه أو هذه المتون تظل على ما هي عليه
من بعد. القاعدة التي نحن ندندن حولها ونبني أحكامنا عليها إلا ما يصح الإنسان أو ينسى. إذا فرضنا حديثا فيه جملة واحدة، نحن نضرب هذا المثال من أجل تقريب الموضوع للأذهان، حديث فيه جملة واحدة وهذا الحديث ليس له سند صحيح، فنبحث في الحالة هذه في كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها، ما ساعدنا الوقت والجهد، لعلنا نجد ما يشهد لهذا المتن الذي هو جملة واحدة، فوجدنا له شواهد، هذه الشواهد تزيد على هذا المتن وعلى هذه الجملة عبارات أخرى، فنسردها ونفترض أنها كلها ضعيفة الأسامي، فأنا أخذ من هذه الشواهد ما اجتمعت الشواهد على الشهادة، فالمفروض هنا اجتمعت على هذه الجملة الواحدة، هذه الجملة الواحدة هي التي أضعها متنا في الصحيحة، ثم أسرد الطرق تأييدا لثبوت هذه الجملة. قد يكون الحديث فيه جملتان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فأقول هذا الحديث الذي فيه أو هذه الرواية التي فيها هذه الجملة الواحدة تصلح أن تكون مشهودا لها ولا تصلح هي أن تكون شاهدة للرواية الأخرى المذكورة تحتها. واضح هذا الكلام؟
وبالتالي تكون الزيادات لا تدخل في هذا الحسن.
لا تدخل. نعم. قد يكون حديث فيه طول، قد يكون حديث فيه طول وفيه زيادة عن قصة صحيحة، فأنا لا أعتمد على هذا الحديث الذي فيه طول، وإنما أذكره شاهدا للحديث الذي هو مقتصر على ما دون الرواية المطولة، فأجعل هذه الرواية المطولة شاهدا للرواية المختصرة ولا عكس، هكذا أجري وهكذا ينبغي أن يكون. وأنا أذكر الآن مثالا، هناك في الصحيحة ما أدري في أي جزء لعله في المجلد الثاني حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. أنا خرجت هذا الحديث في السلسلة في الأول
ما فيها فيعانقه.
هو هذا الالتزام، هو الالتزام. والشاهد هنا أخرجت الحديث مع ضعف إسناده في الترمذي، قويت بالشواهد التي سقتها تحته، لكن تبين فيما بعد أن زيادة أفيلتزمه أو يعانقه لم ترد في تلك الشواهد، فحذفتها ووضعت مكانها في الطبعة التي أهيئها لطبعة جديدة نقط، كما جريت في صحيح الجامع، تذكرون هذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه تفرد الترمذي بهذه الزيادة والسند ضعيف، بينما الشواهد التي تشهد بكل الفقرات الأخرى لم يرد فيها ذكر لزيادة أفيعانقه أو أفيلتزمه؟ قال لا. هذه الزيادة بقيت على الضعف الأصيل الذي نأخذه من رواية الترمذي. فمثل هذا ما قلت آنفا قد يشد الإنسان ويخطئ، أما القاعدة فهو التي وضحتها لكم آنفا ولعلها مفهومة إن شاء الله. ثم بالمناسبة وجدت حديثا لما كنت بتخريج بل باختصار كتاب الشمائل للترمذي، ثم بتحقيق الكلام على أحاديثه وميزت صحيحها من ضعيفها، ذكرت هناك رواية أبي التيهان لما زاره الرسول عليه السلام في نخيله وكان خارج بيته، فاستقبلت زوجته النبي وصحبه وأجلستهم تحت النخيل، ولما سأل عن أبي التيهان قالت ذهب يستقي لنا الماء أو يستعذب لنا الماء، ثم سرعان ما جاء، فلما رأى الرسول عليه السلام عنده عانقه. فأخذت من هذا ما يجيز التعانق والالتزام ولو في بعض الأحيان، مما يؤكد أن انفراد رواية الترمذي، وأظن أنه هو من رواية حنظلة ابن أبي سفيان الله أعلم عن أنس بن مالك، والكتاب بين يديك الآن. فحنظلة تفرد بهذه الزيادة فأعرضنا عنها أخيرا، وبخاصة لما وجدنا التزام أبي التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم ومعانقته إياه وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فأخذنا منه خلاف ما جاء في حديث حنظلة عن أنس بن مالك عند الترمذي.
فين في أي مكان الحديث حديث أبي التيهان؟
أنا في مختصر
الشمائل. المجهول، وبالنسبة للمجهول الذي تابعين ذكرت أن الرجل كثير يقويان حديث المجهولين، فأظن تقصد الجهالة الحالية، الجهولة الحالية، لأن قرأت في الحديث الضعيفة. أهم من ذلك أذكر قرأت الضعيفة أن الراوي لا بد أن يكون معروفة، هذا الحديث الضعيفة الجهالة الأولى، الجهالة العين ثم يقال هكذا.
ولست مع ابن كثير أو ابن رجب، لكن أنا أذكر لكم كنماذج وأمثلة من رأي بعض الحفاظ المتأخرين أنهم يمشون ويسلكون رواية التابع المجهول من باب إحسان الظن به إذا كان تابعيا. أما القاعدة فأنا أعتقد، وهذا ما بحثته صراحة الآونة الأخيرة مع بعض الأفاضل أن الرجل المستور إذا روى عنه جمع من الثقات سواء كان تابعيا أو دونه ولم يعرف من رواية هؤلاء الثقات عن ذلك الرجل المستور رواية منكرة فيما روى، فحينئذ هذا الرجل المستور يأخذ مرتبة الصدوق إن لم نقل يأخذ مرتبة الثقة. وذكرت على هذا 10 أمثلة أظن في كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة، نقلا عن الذهبي وعن ابن حجر العسقلاني كيف وثقوا من لم يوثقوا أحد قبلهم، وما لاحظوا في ذلك إلا ما ذكرته لكم، أي أن هناك راويا في حكم مجهول الحال، لكن لما وجدوا له عنه كثير من الرواة الثقات فمأنوا لكون هذا الراوي مستور ثقة صدوق، بأنه ما لو لم يكن كذلك لم يروي عنه هؤلاء الثقات، ولو كان في رواياته شيء من المنكرات لكانت تبينت برواية هؤلاء الثقات عنه. لكن أنا تمثيلي السابق هو أن بعض الأئمة كنظرة خاصة بالمجهول العين التابعين يوصون حديثه ويحسنونه ويحتجون به، أما القاعدة فهو أن يكون له عنه رواة كثر ويخرج من جهالة الحال إلى أنه صدوق أو ثقة.
الذهبي يا شيخ يقول يعني.
كيف؟
الذهبي يا شيخ يقول إذا كان مجهول من التابعين يحسن به الظن ويأخذ بحديثه.
نعم؟
أخذ تكمل.
تفضل.
أصلا بالنسبة لابن حجر أنا راجعت التهذيب وقارنت التهذيب بالتقريب في تراجم كثيرة. رواه لم يوثقهم أحد أو وثقهم ابن حبان فقط وروى عن جمع الثقات. فوجدت في بعض التراجم يقول مقبول، وفي قليل منها يقول ثقة، وفي كثير منها يقول مقبول.
أي
نعم.
شو ذري معك؟
فالسؤال هل هي قاعدة عند ابن حجر؟
إيش فيها
ما ذكرت إنه الرجل
ليست قاعدة.
نعم.
هو مضطرب فيها.
نعم.
ولذلك نحن ننتقده في كثير من المقبولين عنده أنه يخالف ما قال في غيره من مثله بأنه صدوق أو ثقة، لأنه لا يظهر الفرق بين هذا الذي قال فيه مقبول وذاك الذي قال فيه صدوق.
لكن هل نستطيع أن نقول حجة الحجر في توثيق أولئك أو الحكم عليهم بأنه صدوقون أنها ناشئة من هذا؟ لأن نلاحظ أحيانا
ناشئة من إيش؟
ناشئة من أن هؤلاء روى عنهم جمع من الثقات فهو حكم عليهم من هذا الباب.
ولماذا لم يحكم على المقبول بنفس الحكم؟
أنا أقول إذا كان عدد التراجم هناك أكبر الذي قال فيه مقبول،
نحن نقول في من تحقق فيه الوصف الواحد.
نعم.
بمعنى إذا روى 5 من الثقات عن راوي لم يوثق أحد قال الحافظ فيه صدوق أو ثقة، راوي آخر روى عنه 5 من الثقات قال فيه مقبول، السبب؟ ما في جواب إلا أنه هكذا رأيه وهكذا اجتهاده. ولذلك يشكل على بعض الطلبة الناشئين اليوم حينما يرونني أنني حسنت حديثا فيه رجل قال الحافظ من حجر فيه مقبول، كيف أنت حسنت أو ضعفت؟ أنا الجواب يكون كالتالي، يا أخي هذا الكتاب ألفه الحافظ من حجر جزاه الله خيرا ونفع بكتابه كثيرا أنا أولهم، ولكن هو ليس وحي السماء وكل ما قاله يجب أن نلتزمه، أما المبتدئين عليهم ولا بد التزام رأي هذا العالم لعلمه، لكن إذا تناقض قولان قول الحافظ الذهبي مثلا مع قول ابن حجر فهنا لابد ما يعني المراجعة، هذا من آل التشريع. فلست أنا ولا غيري ممن هو مثلي أو علمه فوق علمي بملزم بأن يقلد ابن حجر العسقلاني حذف القذة بالقذة، وإنما في الغالب يتبعه وأحيانا يخالفه مراعاة من هنا القواعد الأصولية التي صرحوا بالكثير منها وطبقوا بعضها ولم يفصحوا عنها، وهذا من هذا القبيل.
الأعمش كيف متى نقل تدليسه عن عنته؟
إذا لم يظهر في ما رواه من الحديث ما يجعلنا نتردد في قبوله، كمن أصله في عنانته أن نمشيها ولا نقف عندها، لأن هذا هو الغالب على أحاديثه في الصحيحين وفي غيرهما من أصحاب الصحاح، فإنهم لا يهتمون بالتدليس الذي نقاؤه في ترجمته إلا نادرا جدا حينما يعوزهم الدليل الذي يضطرون إلى الكشف عنه لأنهم وجدوا في متن ما نكارة ما فيبحثون فلا يجدون متمسكا لهم إلا العنعنة، ولا يقولون ربما تكون العنعنة هنا لأنه كان يدلس هو أحيانا. فعلى هذا نحن جرينا اتباعا لسلفنا، ولم أهتم كثيرا بتصنيف بعضهم له وجعله إياه في المرتبة الثالثة مثلا لها تصريحا بالتحذير أو شاهدا يقوي حديث الذي عن عنه.
وهل هذا يا شيخ جلالة الأعمش أم تصريحي أنه لا يعنعن ولا يدلس إلا عن ثقة؟
لا، ليس من هذا الباب، إنما هذا كما قلت لك فقط اتباعا للأئمة.
لكن ألا تعرفون لماذا الأئمة فعلوا هذا؟ يعني هل هناك تصريح من أحدهم أمر جرى عليه؟
يقولون مثلا في الصحيحين أنهم لابد أنه ثبت الحديث عندهم في بعض الطرق فيها تصريح التحديث. هذا في الواقع أعتقد أنه من قبيل الدفاع عن الشيخين مثلا، وإلا فكثيرا ما يعجز أحفظ الحفاظ وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يأتي بشاهد فيه التصريح بالتحديث من قبل الأعمش في بعض حديث صحيحين. ولذلك اطمأنت نفسي إلى ما ذكرت لكم آنفا.
هناك سؤال يا شيخ يتعلق بالحديث الذي صححتموه، كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحديث ليس في فقه السؤال ليس في فقه الحديث ولا في جواز زيادة مغفرته، ونعلم إجابتك أنه لو ضربنا على الحديث بأنه ضعيف فعندنا القرآن يؤيده، ولكن السؤال في مسألة حديثية نريد أن نعرف رأيك فيها. هذا الحديث ذكرتم له طريق واحد فقط ولم تصححه أو لم قلت أنت عنه، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، فلم تجود إسناده أو قلت عنه أن إسناده جيد، وفي هذا الإسناد رجل اسمه إبراهيم بن المختار وهو الرازي، والرازي هذا قلت عنه روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان ثم قال سألت أبي عنه فقال صاحب الحديث وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل وعلي بن المجاهد. سلمة هذا متروك. ثم ذكرت في بحث جيد ولطيف في الضعيفة الثالث عن قول الرازي بن أبي حاتم صالح الحديث، وخرجتم بعد كلام طويل رددتم فيها على بعض الدكاترة وقلتم هذا نص منه أن كلمة صالح الحديث بعد أن ذكرت كلام أظن ابنه ذكر في جرح التعديل، ابنه في الجرح والتعديل، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن أو ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث، أنت حبرت هذا الأسود، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وإذا جابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. ثم قلت هذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم لين الحديث، يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به. فهذه العبارة من ألفاظ التجريح للتعديل عند ابن أبي حاتم. أقول بعد هذا الاستطراد، ما أدري ما تقول في هذا الحديث، في هذا السند الذي جودته.
جواب عندك
إذا ترى أن الحديث هذا الإسناد لا يصح؟
الجواب عندك هنا، هل قرأت البحث كله؟
أقول هذا في موضع آخر يا شيخ.
أنا عارف.
نعم.
هذا الموضع الآخر أليس هو ردا على من بعض هذا الحديث؟
لا في موضوع آخر، في حديث يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم. أقول هذا في حديث آخر.
طيب.
أنا عندما قرأت تجويدكم لهذا الحديث، حديث السلام، لفت رجعت إلى رجال السند الحديث.
أيوة.
فلفت انتباهي قول ابن أبي حاتم، قول الرازي في هذا الحديث صالح الحديث في هذا الرجل إبراهيم المختار الرازي.
أيوة.
ثم رجعت كلامكم في إبراهيم المختار في موضع في أو أقصد في كلمة صالح الحديث عند ابن أبي حاتم.
أيوة.
فخرجتم بأنه
حديث.
في حديث آخر يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور. أيوة. فما طهوركم هذا إلى آخره.
أيوة.
هذا الكلام في الضعيفة في الثالث قلت ضعيف بهذا اللفظ.
أيوة.
وهناك ممن صحح هذا الحديث.
أيوة.
وأنت يعني كان كلامك عن تضعيف هذا الحديث بسبب رجل قال عنه ابن أبي حاتم أنه صالح الحديث.
أيوة.
فاستوطبت في الكلام لكي تبين أن ابن أبي حاتم إذا قال في رجل صالح الحديث فهو من ألفاظ التجريح عنده للتعديل.
طيب.
فأنا أريد أن أطبق كلامك هذا.
أيوة.
في قول ابن أبي حاتم في الرجل صالح الحديث.
أيوة.
على إبراهيم المختار.
أيوة.
في حديث السلام.
أيوة.
الذي لم تذكر له سندا آخر أو الذي جودت إسناده، مع أن فيه إبراهيم المختار الذي قال عنه ابن أبي حاتم أنه صالح الحديث.
أيوة.
فإذا قلنا أن قول ابن حاتم صالح الحديث أي لين من ألفاظ التجريح، فكيف يجود هذا الإسناد؟
هل قال لين ووقف ولا في عبارة زائدة؟
قال صالح الحديث ثم قال وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل.
إيش قال يعتبر به ولا إيش قال؟
كلام ابن أبي حاتم.
أيوه هو
كلام الابن. قال وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
للاعتبار.
نعم.
وأنت تدري إيش معنى الاعتبار ولا شك؟
نعم.
وهو
يعني يعتبر بالحديث ويعني وينظر في 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 طرق أخرى للحديث حتى
يعني هذا الذي يكون فيه هذا الراوي يحتمل أن يكون الحديث ثابتا أو غير ثابت.
نعم.
أليس كذلك؟ طيب. فالآن هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل الذي قال فيه أبو حاتم صالح الحديث. وجد ما يشهد له أم لم يوجد؟
أظن يوجد فيما أعلم يوجد مشهد له من الكتاب لا من السنة.
والآثار التي ذكرت
ما ذكرتم شيء يا شيخ.
كيف؟
ما ذكرتم آثار؟
في بعض الكتب.
يعني أقرأ عليك كلامك كله من هذا؟
ما أذكرك. ما دام أنت متتبع الموضوع فلا بد أنك على ذكر الناس أنبه عليه. ألم يمر بك في مقدمة من هذه المقدمات أن أحد أخواننا الطلاب أرسل إلي خطابا يدندن حول ما تقول أنت من تضيف هذا الرجل أو غيره لا أذكر الآن، فكتبت ردا عليه. مر عليك هذا؟
نعم، أظن في مقدمة هذا الكتاب.
كويس.
ففي المقدمة ألم ترى الآثار التي تشهد لهذا الحديث؟
أقولها آثار لكن ما فيما أذكر أنا بعيد عن المقدمة لكن ما أذكر أن هناك طريق آخر للحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله طريق آخر بارك الله فيك. باختصار أن أقول لك هنا شيئان.
نعم.
ولذلك فقضية صالح للاعتبار هذا مسألة مثل بعض المسائل التي سبقت آنفا.
نعم.
وأنت الآن لما سألناك إيش معنى صالح الاعتبار يعني هذا الراوي يوقف عنده ويتأمل هل ما رواه منكر تفرد به أم هو مما له ما يشهد فحينئذ يصلح للاحتجاج ويكون صالحا. فأول ذلك ما أشرت إليه في أول كلامك أن الآية لا تبحث فيها لأن أمر مفروغ في دلالتها. الشيء الثاني الذي لفت نظرك إليه أن هناك آثار من السلف من فعل في الرد على من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزاد ومغفرته. فعمل السلف من جملة القرائن التي تذكر في الشواهد أنه إذا جاء حديث ضعيف ولا شيء ثم جاء عمل السلف بهذا الحديث فذلك دليل على أن لهذا الحديث أصلا أصيلا. فأنا ذكرت هناك ردا على من ضعف هذا الحديث متمسكا ربما بهذا أنا بعيد العهد أو برجل آخر وأنت تقول أيضا بأنك بعيد العهد بردي عليهم. لكن الشاهد أنه أنا ذكرت هناك أن هناك بعض الآثار عن ابن عمر وغيره أنه إذا سلم عليه مسلم سلاما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاده ومغفرته. ففهمت أنا من ذلك أن هذا الرجل الذي قال فيه الإمام أبو حاتم بأنه صالح هنا يجب أن يفسر صالحا لخصوص هذا الحديث ليس بمصطلح أبي حاتم وإنما بالمصطلح العام الذي يساوي من الحديث إسناده جيد. فلو تعرى هذا الحديث بهذا الإسناد عن الشاهد من القرآن عن الشاهد من الأثر يكون الكلام حين ذاك على وجهه الذي ذكرت أنت آلما. أما وأنا حينما أكتب الحديث وأعمل ذهني وفكري وأبحث يمين ويسار وأمام وخلف لعلي أجد له شاهدا يقويه فحينئذ ولو كان فيه شيء من الضعف فأنا أعتبر أن هذا الإسناد صالح ولا يضرني بعد ذلك أنني تكلمت عن أحد رواته واستشهد بكلام أبي حاتم أنه صالح يعني معناه أن ضعيف يستشهد به. وأنا هنا وجدت الآية ولذلك أقول لما يناقشني بعضهم ما المقصود من هذا الحديث هل فيه حكم زائد على النص القرآني؟ الجواب لا بل هذا الحديث هو تفصيل القرآن وتنبيه جماهير المسلمين الذين ما عرفوا هذه الزيادة ما عرفوها من القرآن لأن السنة توضح القرآن. فمن تعرفون أنه كان يفهم القرآن على ضوء هذا الحديث؟ لا أحد. وإنما كانوا يعتقدون أن من ألقى السلام بكامله وبركاته أنه لا يجوز أن تقول في الرد ومغفرته. لكن هذا الحديث هو الذي فتح الأذهان ولفتها إلى أن الآية تعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم علي أخي المسلم بأتم السلام فما ردي عليه سدوا علي الباب وقال ما عليك إلا أن ترد المثل. طيب هل أصاب الآية نسخ؟ الجواب لا. ما هو طريق التطبيق إذن هذه الآية المحكمة هو ما جاء في هذا الحديث؟ فإذا أنا لاحظت شيئا آخر لا يلاحظه بعضهم ربما، ألا وهو أن هذا الحديث شاهده القرآن الكريم، شاهده فعل بعض السلف، وهذا مذكور في الرد، فبإمكانك أن تعود إليه. هذا وجه نظري، ولهذا فقد تختلف الأنظار في معالجة بعض النصوص. والسبب أنه قد يخطر في بال بعضهم ما لا يخطر في بعض الآخرين.
أنا سؤالي عن السند، السند يا شيخ هل يقال عنه جيد؟ السند الذي فيه هذا الرجل
إيش معنى جيد؟
يعني صحيح على أقل فيما أعلم أنه أعلم من الحسن وأدنى من الصحيح.
لا، السند الجيد والصالح والثابت ليس كالإسناد الصحيح، هذه الألفاظ يدخل فيها ما دون الصحيح وهو الحسن، فأنا أعني هنا جيد بمعنى أنه إسناد حسن، والحسن قد جاء بملاحظة التخريج الذي قرأته آنفا، أعيد علي التخريج.
قلت هذا إسناد جيد، رجال ثقات كلهم من رجال التهذيب، إبراهيم بن المختار وهو الرازي روى عن جماعة من الثقات ذكرهم أبي حاتم، روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم أبي حاتم، ثم قال سألت أبي عنه في الآخر
إلى آخره. فأنت بخاصة بعد البيان السابق في مجهول الذي روى عنه جماعة من الثقات، خاصة بعد ذلك البيان السابق، فينبغي أن تلاحظ لماذا قلت أنا عنه روى جماعة من الثقات، إشارة أن رواية هؤلاء الثقات عنه ترفع من شأنه، فهذا والآية والأثر هو الذي أوحى إلي في نفسي أنه رفع من قيمة هذا الراوي في هذا الحديث، فقلت إن إسناده جيد، ولا يعني علماء الحديث أنه جيد يعني صحيح الإسناد، وإنما يعنون أنه دون الصحيح وفوق الضعيف، وما ذلك إلا الحديث الحسن. هذا ونرجو من الله التوفيق لنا ولكم.